هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي 40 في الأحكام لابن عبد القوي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما قلنا فيه حرص السلف على تعلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذا من الأصل العظيم أن الإنسان يحرص على تعلم ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فالتابعون يتعلمون ما كان عليه الصحابة، وتابعوا التابعين يتعلمون ما أخذه التابعون عن الصحابة، وهكذا يتعلم الإنسان ممن سبق. وهذا هو الذي به يكون الإنسان إماما للمتقين. قال السلف في قول الله عز وجل: وجعلنا المتقين إماما أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. فمتى تكون إماما للمتقين؟ تكون إماما للمتقين بحيثية كبرى عظيمة، كاشف جلي بين الأدعياء والدعاة، بين العلماء وقطاع الطريق، ألا وهي أن تقتدي بمن قبلك. قال السلف: أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. نعم. فيقول: أتيت عائشة رضي الله عنها أسأله عن مسح الخفين. وكانت عائشة عالمة رضي الله عنها، هي أعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم نساء الأمة، وأروى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، مسنده يزيد على 2000 حديث، وهي من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدخل في الرواة المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسنده أكثر من 2000 حديث رضي الله عنها. بالإضافة للرواية كانت على جانب كبير من الدراية، ولهذا كانت مرجعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونها يستفتونها. وبحكم أنها كانت قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت على دراية كبيرة بالسنة، ولهذا كانت تراجع الصحابة. أما قال ابن عمر يوما ما: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات إحداهن في رجب، فقالت رضي الله عنها: رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. تراجع أبا هريرة، لها فقه في الأحاديث، ولو أنها خلفت في اجتهادها بعض المرات، لكن كانت فقيهة. من ذلك مثلا مما خالفت فيه قولها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فقالت بإسامة: أعدلتمونا بالكلاب؟ لقد كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فظنت عائشة رضي الله عنها أن حكم القارة حكم المارة، كما أن المرأة إذا كانت تقر بين يدي الرجل، لما كانت هي قر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي صلى إليها، فهذا حكم ماذا؟ حكم المارة، مع أن النبي في الحديث يقول: يقطع الصلاة المارة. طب المرأة يعني إذا مرت بين يدي الرجل، ليس إذا قرت وجلست بين يدي الرجل. فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها، وهو اجتهاد مرجوح، لكن على كل حال كانت معروفة بالفقه والدراية، بل كانت رضي الله عنها تراجع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. فقال: جئت أسأله عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسل، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعلم بذلك مني، لأنني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، أما هو معه في الحضر وفي السفر، فلعله رأى ما لم أرى. ففيه الإحالة على من؟ على العالم. والعالم هذا قد يكون ويحال عليه لكونه أعلم الناس بالواقعة، وإن كان هو في نفسه أقل من غيره في العلم، لكن قد يكون أعلم بالواقعة. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم مع أن النبي نهى عن نكاح المحرم، فكيف يتزوج النبي ميمونة وهو محرم صلى الله عليه وسلم؟ فأشكل هذا على الحديث، لأن ابن عباس يقول بأن النبي تزوج ميمونة وهو محرم. ابن عباس أروى وأعلم من أبي رافع، ومع ذلك رجع إلى أبي رافع لأنه كان الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، وأنه تزوجها وهي حلال، وهو حلال صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محرما بل كان حلالا، وهو ما صرحت به أم سلمة رضي الله عنها. نعم، فقالت عليك بابن أبي طالب. وفي هذا أيضا رد على من أراد أن يحدث بين عائشة وبين علي رضي الله عنه فجوة، لما قال في الحديث الوارد في الصحيح أيضا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مريضا إلى المسجد ليصلي، قالت عائشة: فخرج النبي بين عباس ورجل آخر تخط رجله في الأرض، وهو كان بين عباس وبين علي رضي الله عنه. قالوا: لم تقل عائشة رضي الله عنها بأنه علي لشيء كان في نفسها تجاه علي، أحدثوا كده أشياء من هذا. قالوا: ولعلها تقصد حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، لما استشار النبي أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب، أما أسامة فقال: يا رسول الله والله ما نعلم عنها إلا خيرا، وأما علي فقال: يا رسول الله أهون على نفسك ونساء غيرها كثير، ونساء غيرها كثير وأهون على نفسك، يعني كأن أشار إلى أنه ماذا؟ إلى أنه يطلقها. نعم، ولكن هذا ليس بصحيح، هي عائشة رضي الله عنها تحيل على علي بن أبي طالب، قالت: عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
فسألناه فقال: قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أخرجه مسلم.
تمام، في هذا الحديث ذكر حكم من أحكام المسح على الخفين، وهو مدة المسح. فقال صلى الله عليه وسلم، قال علي: قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن، ولياليهن معطوفة على أيام، ولهذا تكون مجرورة، فقال 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، ويوما وليلة للمقيم، فهذا دليل على مدة المسح على الخفين. فمن شروط المسح على الخفين أن يمسح في المدة، والمدة إن للمقيم يوما وليلة، ولا يقال 5 صلوات، إنما يقال يوم وليلة، يعني إذا مسح الظهر فإلى الظهر، إذا مسح العصر فإلى العصر، إذا مسح الساعة 10 فإلى الساعة 10. طيب، هذه المدة، والمسافر 3 أيام بليلهن. طيب، لو أنه مسح مقيما ثم سافر، مسح مقيما ثم سافر، فهل يتم مسح مقيم أو مسح مسافر؟ نقول: إذا مسح مقيما ثم سافر، فإن سافر في المدة أي قبل أن ينتهي اليوم، أتم مسح ماذا؟ أتم مسح مسافر، إذا أنه سافر في خلال المدة، في خلال اليوم بالليلة سافر، فإنه يتم مسح مسافر و3 أيام. أما إذا انتهى اليوم فإنه يستأنف، يبدأ المسافر ب3 أيام جديدة وقد انتهى. طب لو مسح مسافرا ثم أقام، مسح مسافرا ثم أقام، يعني مسح مسافر فله كم؟ 3 أيام بليلية. طيب، ثم أقام قبل نهاية المد، هل يكمل 3 أيام أو ماذا يصنع؟ نقول: إن كانت إقامته بعد اليوم والليلة، بعد اليوم والليلة، يبقى إذن انقضت مدة المسافر ولا يعمل بها لأنه صار مقيما. طيب، لو أنه أقام قبل اليوم والليلة أتم إلى اليوم والليلة، يبقى أتم مسح مقيم يعني إلى اليوم والليلة، يعني مثلا أقام الظهر وكان يمسح مسافر بعد الفجر، ثم أقام الظهر فيتم إلى ماذا؟ إلى الفجر فقط. لكن لو كان أقام بعد يومين خلاص انتهت مدة المسح. يبقى إذن إذا مسح مقيما ثم سافر فإن كان في اليوم والليلة يبقى يكمل إلى ثلاثة أيام. طب إذا كان قد أنهى اليوم والليلة يبقى انتهى مسح المقيم ويبدأ مسح المسافر من جديد. والعكس إذا كان قد شرع في مسحه مسافرا ثم أقام فينظر إن كان هذا قبل نهاية اليوم والليلة فيبقى يتم إلى اليوم والليلة، إن كان بعد فقد انتهت ماذا؟ فقد انتهت المدة. طيب مما يتعلق بالمدة أيضا، من متى يبدأ الحساب؟ من متى يبدأ الحساب؟ يعني الآن هو صلى الفجر وتوضأ وأدخل قدميه طائرتين وكذا ولم يمسح، لكن لبس الخفين، لبس خفين الفجر، طيب وأحدث الساعة العاشرة صباحا ومسح الظهر، لبس الفجر أحدث العاشرة مسح الظهر، والمقيم يمسح يوما وليلة، هنا بقى البداية من متى؟ من متى تحسب؟ من اللبس ولا من الحدث ولا من المسح؟ اختلف أهل العلم، هل يكون من الحدث إذ هو موجب المسح أو من المسح بالفعل؟ على قولين أرجحهما أنه يبدأ من المسح بعد الحدث، بمعنى أنه لو لبس الفجر ثم إنه توضأ من غير حدث الساعة العاشرة ومسح ثم الحادية عشرة أحدث ثم الظهر مسح، المدة هنا تبدأ منين؟ من العاشرة لما توضأ جدد الظهر من غير حدث لما توضأ ومسح، ولا الظهر لما توضأ ومسح؟ ليه؟ بعد الحدث. يبقى يكون هنا بعد الايه؟ الحدث. لما المسح الاول بيكون فيه حدث، يبقى هل يبدأ من الحدث او المسح بعد الحدث؟ قولان أرجحهما أنه يبدأ من المسح بعد الحدث، لأن النبي قال يمسح المقيم يمسح المسافر، فعلق الأمر على المسح. طيب متى تنتهي؟ ينتهي إلى ماذا؟ هو بدأ كما قلنا الظهر، يبقى الظهر القادم بينتهي المسح. طيب الظهر القادم لم يحدث وانتهت المد، هنا الطهارة انقضت وبطلت ويجب عليه أن يتوضأ، ولا له أن يصلي وقد انتهت المدة؟ نعم قولان أيضا، هل بانتهاء المدة هنا ينتهي الحكم ولو لم يحدث، أو ينتهي المسح؟ ينتهي المسح، هذا الصحيح أنه ينتهي المسح، فلو أراد أن يمسح نقول انتهت مدة المسح، أما انتقاض الطهارة فإن الصحيح أن الطهارة لا تنتقض بانقضاء المدة، بل تكون بما تنتقض به الطهارة من الحدث وغير ذلك، إنما المسح ينقضي. نعم فلو أراد أن يمسح بعد انتهاء المدة نقول قف، المسح يوم وليلة، إذا لماذا أصلا حدد النبي يوم وليلة؟ إلا لأن المسح لا يكون إلا من اليوم إلى نهاية مدته، المسافر كذلك أيضا. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمدة، وهي شرط من شروط مسح الخفين. الشرط الثاني أن يلبسهما على طهارة، أن يدخل قدميه على طهارة، بمعنى يتوضأ ثم يلبس الخفين، لأنه جاء في حديث مغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهل يلزم أن يفرغ من طهارتهما ثم يدخلهما، أو لو أنه غسل الرجل اليمنى يلبس ثم اليسرى يلبس ويصح، من أهل العلم من قال يلزم إدخالهم ماء طاهرتين، ومنهم من قال لو أنه ما غسل ثم لبس وغسل ثم لبس فإنه يصدق عليه الصورة، وهذا هو الأقرب. يبقى إذن يكون أدخلهما طاهرتين، إنما لو أحدث ثم إنه لبس ما يصلح أن يمسح. الشرط الذي بعد ذلك أن يكون المسح من حدث أصغر لا من حدث أكبر، أن يكون هذا من حدث أصغر. يعني لو أصابته جنابة نقول لابد أن يعم بدنه كله بالماء، ولا يصلح ماذا؟ ولا يصلح أن يمسح على الخفين. وذلك الحديث ولكن من بول وغائط ونوم، إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم، يعني من حدث أصغر يمسح. أما إذا كان من جنابة فإنه لا يمسح، لأنه يجب تعميم البدن كله في الغسل. يبقى إذن عندنا ثلاثة شروط، هذه التي دلت الأدلة عليها بوضوح. في شروط بقى أخرى، أن يكون سليما، أن يثبت بنفسه، أن لكن هذه كلها الدليل فيها ضعيف. لكن الذي تدل عليه الأدلة من خلال النصوص الشرعية: واحد، أن يكون المسح في المدة المقررة. اثنان، أن يكون بالسبب الذي ورد بالشارع وحدث أصغر. ثلاثة، أن يدخلهما طاهرتين. نعم، من هو؟ لو نجس ما يصح الصلاة فيه ولا كذا، دي سهلة، لا يعني ده بعيد. والإباحة أيضا فيها نزاع، لأن فيه انفكاك جهة، والصحيح أنه لا يلزم حتى لو كان مسروقين مغصوبين فإنه يصح. نعم، لو كان إذا دبي خلاص، فطهارة الجلود يباغوها إذا كان مدبوغا، والخف ما يكون خفا إلا إذا كان مدبوغا فيبقى طاهر. نعم، إلا إذا كان من خنزير أو كلب. نعم، من لابد أن تغطي محل الفرض، لابد أن تغطي محل الفرض. لكن لو غطت هذه فهذه تغطية بعض القدم، تغطية بعض الرجلين وليس تغطية الرجلين، هذا تغطية بعض الرجلين. نعم، ما في إشكالية لو أن الحذاء إن كان يغطي الكعبين ما في مشكلة، إذا كان ما يغطي الكعبين ولكن لبس جوربا تحت ومسى عليهما صح. نعم، كان أول مسح الحذاء ولا كان مسح الجورب ثم كان أول مسح الحذاء؟ فيها خلاف، والصحيح أن حكمهما واحد طالما أن ما خلع الجوربين يمسح، ما في مشكلة. نعم، لكن لو أنه خلع يبقى خلاص. الشراب المقطوع القطع المعتاد من مجرب، يعني فيه ثقب فيه كذا، ده إشكال كما قال العلماء، وهل كانت خفاف الصحابة إلا هكذا، هذه واحد. الأمر الثاني إذا أن يكون القطع كبيرا، بمعنى الخف ماله نعل من الأرض يمشي عليه الرجل كلها أو أعلى، فهذا لم يعد خفا أصلا، إنما تقول غطى ظهر القدم أو غطى أسفل القدم. أما الخروق المعروفة اللي تكون في الجوارب هذه ما في مشكلة. بالنسبة للخفة والثقل أيضا ما في حد يعني في ذلك يعول عليه، لأنه مسحوا على الجوارب مسحوا، ورد المسح عن الجوربين عن أكثر من 10 من الصحابة، قيل 9 وقيل 13 صحابي، هذا كله ورد عن الصحابة. ومعروف أن الجوارب تختلف في صفتها عن الخفاف، البعض يقول لابد أن يكون الخف في صفة أن يكون الجورب في صفة الخف، ولا دليل على ذلك. لكن الذي يكون خفيفا خفة يظهر لون البشرة من تحتها، هذا لا يعتبر ساترا، ولهذا لو صلى في ثوب هكذا وقد ظهرت فخذاه منه وهو كذا فلا يصح، فهذا لا حكم له. إنما لو زي الجوارب بتاعتنا، هي خفيفة ليست كالخفاف، هي خفيفة لكنها لا تظهر لون البشرة، فالأمر في ذلك واسع ويصح المسح. نعم. مالها؟ تمسح على الإمام بس، تمسح من أول هذه إلى آخر. نعم. لا، ما في جبهة، دي عمامة مش جبهة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهد فقد وجب عليه الغسل. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث يبين موجب من موجبات الغسل، موجب من موجبات الغسل، وهو إذا التقى الختانان. فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وإذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهد فقد وجب عليه الغسل. زاد مسلم: وإن لم ينزل. إذن يحصل الغسل بالآتي: نزول المني وإن لم يجامح، يقظة أو منام. طيب، الجماع والتقاء الختانين وإن لم ينزل. يبقى الإنزال سواء بمباشرة أو كذا، أو كان في نوم أو كان في يقظة، المهم، أو كان عن نظر أو كان إلى آخره، المهم إذا أنزل منيا أوجب ذلك الغسل. طيب، وإذا جامع أوجب ذلك الغسل حتى وإن لم ينزل؟ حتى وإن لم ينزل. يبقى إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فيكون حديث إنما الماء من الماء، هذا يخص بماذا؟ بما لو التقى الختانان ولم ينزل مني، فهذا يوجب غسلا. فلو قال قائل: لا، لكن النبي قال إنما الماء من الماء، نقول هذا مخصوص أيضا بقول النبي: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي رواية: وإن لم ينزل. نعم نعم. يعني من فوق ساتر، ما هو إذا التقى الختان، إذا كان بمباشرة بعيدة عن محل الإيلاج، إنما إذا محل الإيلاج التكى الختان بالختان، بخلاف الشفرتين وغير ذلك مما يكون بعيدا، هذا لا يكون فيه اغتسال. أما إذا التقى الختانان يجب الغسل. نعم.
الحديث السابع عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: أوتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فغسل.
وهذه ميمونة بنت الحارث، وهي خالة ابن عباس، أم الفضل بنت الحارث، أم عباس عبد الله بن عباس، أمه أم الفضل، وهي لبابة، لبابة بنت الحارث، وكنيتها أم الفضل، خالته ميمونة، ميمونة بنت الحارث. وكان ابن عباس يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها، وحديثه في الصحيحين لما بات عندها ووصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وصلى عندها. وهذه كانت من فوائد تعدد الزوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سمحت لأكبر قدر من الصحابة أن يدخل بيته. فابن عمر يقول: ارتقيت على بيت حفصة وكذا فرأيت النبي. وعمر كان يدخل عند حفصة، وابو بكر يدخل عند عائشة، وعبد الرحمن بن ابي بكر يدخل عند عائشة، وابن عباس وخالد بن الوليد وكذا يدخلان في عند ميمونة رضي الله عنها، وهكذا. فألا سمح لأكبر قدر من الصحابة أن يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينقل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض.
هذه السنة أنه يغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء. يبقى قبل أن يدخل يده في الإناء يغسل كفيه. نعم.
ثم أفرغ به على فرجه وغسل يمين وغسله بشماله ثم ضرب بشماله.
ودل هذا على أن غسل فرج مكنه بالشمال وغسله بشماله، وأما اليمنى فهي تنزه عن ذلك. نعم.
ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا،
ويقوم مقامها الصابون والأشنان. نعم.
ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه.
فهذا من السنة، من السنة أن يبدأ بالوضوء، وقولها ثم توضأ وضوءه للصلاة حتى لا يفهم أنه اقتصر على غسل اليد والمضمضة أو اليد والوجه أو بعض ذلك ما يكون من النظافة، لكن قالت توضأ وضوءه للصلاة، فدل هذا على أنه الوضوء الشرعي، وضوء للصلاة هذا الوضوء الشرعي. نعم.
ثم أفرغ على رأسه ثلاثة.
جاء في حديث أنه أخر غسل رجليه إلى آخر شيء، وهذا لما كان محتاجا إلى ذلك، لكن الآن الحمد لله، أو إذا كانت الأرض ليست طينية ولا شيء فإنه يغتسل ثم يتوضأ ويغسل رجليه ولا يؤخر غسل رجليه لأنه ما في حاجة. نعم. ولا هذا سنة أو واجب؟ سنة، الابتداء بالوضوء سنة، ولو أنه عمى بدنه بالماء مع نية رفع الحدث أجزأه، ولو لم يتوضأ لا قبل الاغتسال أو بعد الاغتسال يكفيه، فإن رفع الحدث الأكبر يدخل فيه الحدث الأصغر. فلو أن إنسان انغمس في الماء بنية رفع الحدث وخرج صح، صح، بخلاف الغسل للتبرد أو للنظافة، فلو نزل المياه واغتسل ثم خرج وقال أنا أنوي الوضوء بذلك نقول ما يصح. ليه؟ لأن الوضوء يلزم فيه ترتيب، إنما الغسل يلزم فيه تعميم البدن وليس فيه الترتيب الواجب، لكن نقول ما يصلح أنك تنغمس فأعضاء وضوءك تغسل معا في وقت واحد، لا، لابد من الترتيب فيها. طيب إذا لم تنوي فلا يدخل وضوء في الغسل، في غسل التبرد ولا غسل النظافة، إنما يدخل في الغسل واجب. نعم، لأن الحدث الأكبر إذا رفع رفع على الأصغر، إنما الأصغر مع غسل النظافة ما يرفع إلا بالوضوء، ما يرفع إلا بالوضوء. نعم. ماله ينفع إيه الإشكال؟ ما هو بيزيل هذا بالمية. نعم. في إيه؟ لازم طبعا، احنا قلنا ما تمضمضش، لا، انغمس كله زي ما لو انه عم الماء نقول البدن كله ومنه المضمضة والاستنشاق. نعم، هذا الصحيح، وإلى البعض يرى ان المضمضة والاستنشاق سنة، يعني لو اغتسل غير مضمضة والاستنشاق أجزأه ذلك لأنه سنة. نعم. تغسيل ايه؟ ماله؟ تمام، تدليك يعني كده. لا، ده مش غسل، انت الان بتدلك بس تدليك. لا، ده مر. نعم نعم نعم. احتباس ايه؟ ولم ينزل يعني من خالص في ارتجاع. العبرة بالخروج وليس العبرة بالشهو، انما الماء من الماء، يعني لو عنده احتباس او عنده مرض ما لا ينزل المني بل يحصل ارتجاع من مثانة أو شيء، فحينئذ لا يجب عليه الغسل. نعم. ولو أنه خرج بعد مدة وهو يخرج بالسلام لا بدون شهوة، فحكم حكم البول، ولا يوجب غسلين أيضا. ماله؟ تمام. طبعا الأكبر، الأكبر لا الأصغر لا، لابد من الترتيب، لازم الوضوء. إذا كان غسل نظافة، نظافة أو غسل تبرد أو شيء، هذا لابد فيه من الوضوء. إنما جنابة ما يلزم الوضوء، السنة الوضوء لكن ما يلزم. في إيه ترتيب؟ في إيه الأكبر ما يلزم ترتيب، ما فيش ترتيب. لو انغمس في الماء وطلع ما في ترتيبه يجزئه. لو وقف تحت الدش وكذا ما في ترتيب يجزئه. نعم. من احتلم في الصحراء؟ نعم تمام. لو أنه خشي بردا يتيمم، كما جرى لعمرو بن العاص رضي الله عنه، كما جرى لعمرو بن العاص خشي بردا فتيمم وصلى وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون دون إيه؟ لا مش التقى الختنان. وجب، ما احنا نقول التقاء الختانين يوجب الغسل وان لم ينزل. فيش ايه؟ لا لا مش في الجماع، لا اذا باشر، اذا باشر وكذا، لكن اذا جامع كما التقاء الختانين ده موجب لوحده، التقاء الختانين موجب لوحده ما له علاقة بالانزال. نعم. انما الانزال قد يكون بمباشرة، قد يكون ب تكرار نظر، قد يكون بمداعبة، قد يكون طبعا هذا المني اللي يوجب الغسل. أما المذي فيوجب ماذا؟ غسل الذكر والوضوء كما جاء في الصحيحين، اغسل ذكرك وتوضأ. إنما المني هو الذي يوجب الغسل، أما المذي يوجب غسل الذكر والوضوء. نعم. بشهوة سيلان إيه ما عليه شيء، بس يعيد الوضوء تاني يتوضأ. نعم. المذي اختلفوا فيه، هل هو نجس نجسة مغلظة يعني زي البول، أو مخففة فيكتفى فيه بالنضح؟ هذا الأقرب أن يكتفى فيه بالنضح. ما زي الرجل سيلان كده إفرازات، ايه ما في اشكال. لو خرج من المرأة مثل الافرازات او كذا بعد الاغتسال لا شيء عليه، هذه حكمها حكم الافرازات، لكنها تنقض الوضوء، لكنها تنقض الوضوء. اذا نزل بعد الطهارة تنقض الوضوء، لكن توجب غسلا؟ لا لا توجب غسلا. لا يصلي، ما هو اغتسل وعمم بدنه ارتفع الحدثان الآن أصغر وأكبر. حتى ولو، حتى ولو، ما هو يدخل الأصغر في الأكبر، يدخل الأصغر في الأكبر. إذا غمس ونوى رفع الحدث يصلي مباشرة كده، دخل الأصغر فيه، لازم النية طبعا، النية قبل الفعل أو مع الفعل. في إيه؟ ازاي؟ ما احنا قلنا الغسل ما في ترتيب، الغسل ما في ترتيب، الوضوء في ترتيب. على طول اغتسلت تبع الحدثان الان اطلع صل. نعم. بس هذا تمام في الحدث الاكبر. نعم. ويستحي وكذا فيتيمم، ليه بقى؟ ان شاء الله محروج ايه؟ محروج ايه؟ يغتسل. نعم يغتسل. لا لا ما في فتنة ولا شيء
شيخنا بارك الله،
هذه مدعاه يعني. لا، وش في عنده حدث أكبر يكفي الحدث الأصغر، ما يكفي ما يلزم. نعم الايه ها، وغسل الغسل مع الحت وكذا، تغسل وتعصر ده الغسل، النطح ده لو تمشي بالمية ده نطح.
غمر يا شيخنا،
من
يضع النطح يعني يكون غمرا بالماء،
يقوم
النطح يعني يكون الغمر بالماء،
لا يعني يكون لا ولو, ولو مسح عليه يكفي، سواء نضح هكذا او مسح هكذا يكفي. نعم
شيخنا كان الماء القدامى يعني الشيخ العثيمين نبه
في
مساله النطح هذه، قال لابد فيها من الغمر بالماء، ولكن الفرق بين المسح
هو الغمر ماشي، بس الغمر انت حينما تضع الماء عليه كذا حتى يبتل يعني. يبتل
الرش يعني بعض من الرش،
او ترش عليه بالرش حتى يبتل هكذا يبقى كله مبلول، لكن ما يلزم العصر ولا يلزم كذا.
تمام، بس الغمر يا شيخنا الرش هذا يكفي
الايه
يعني، كانوا ينبهون ان الرش هذا ما يكفي.
الرش المتتابع، الرش المتتابع
يعني الرش الذي يؤدي الى الغمر.
نعم الرش. نعم. المتتابع يتابع بحيث يكون قد غمر الماء المحل. نعم.
قال رحمه الله: ثم افرغ على راسه 3 حفنات كل حفنه ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده.
بعد الوضوء يبدا بالراس، الراس يفرغ عليه ب3 حفنات كل حفنه ملء كفيه، يبدا حتى اذا اروى بشرته، وصل المياه الى ايه اصل الشعر وكذا. نعم.
قال: ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه، ثم اتيته بالمنديل فرده، اخرجه البخاري ومسلم.
ثم غسل سائر جسده يعني باقي الجسد، غمر الرأس ثم غسل بعد ذلك باقي الجسد، وجاء أنه يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. نعم.
قال الحديث. نعم. الثامن:
ثم أتيته بالمنديل فرده، وهو ما ينشف به، فرده. فمن العلماء من قال يستحب عدم التنشيف، وقال بعض العلماء بل هو دليل على التنشيف، لأن كونه تأتي بالمنديل معناه من عادته، لكن لعله هنا لم يقبل المنديل لشيء تعلق به أو كذا. والصحيح أنه مباح، أنه مباح، لا الترك سنة ولا الفعل سنة، الأمر مباح، الأمر على الإباحة. نعم نعم. يعجبه أي أي خاص فين اليمين؟ لا هو نبي نفى، ما نفى اليمين. طيب لا لا فعله هي قد تكون اختصرت. نعم.
قال الحديث الثامن عن انس بن مالك، عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى 5 امداد، اخرجه البخاري ومسلم.
دليل على ان النبي كان يقتصد في الماء، وانس بن مالك كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وفقت ام سليم حينما اتت به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله هذا أنس خذه يخدمه، وادعوا الله له. وبقي مع النبي 10 سنين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدث عن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه ما قال له أف قط، ولا شيء فعلته لما فعلته، ولا شيء تركته لما تركته. فكان طيب الخلق معه صلى الله عليه وسلم. واستفاد أنس في باب الرواية، في باب الاقتداء، في باب استفاد أنس من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في هذا. نعم. فينقل لنا بأنه كان النبي يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، وجاء في الصحيح أنه قيل للراوي أظنه جابر بن عبد الله: وهل تكفي هذه؟ ما تكفيني. قال القائل: ما تكفيني 5 أمداد، ما تكفيني. قالت: قال لقد كان يكفي من هو أوفى منك شعرا. فالمد يساوي عندنا الآن الزجاجة الصغيرة، زجاجة الماء الصغيرة هذه هي مد، والكبرى أربعة أمداد، والكبرى حوالي أربعة أمداد هي اللي هي الكبرى، مرتين كده إلى خمسة أمداد، ممكن يبقى مرتين وكذا، لأنه يمكن تقريبا من نصف لتر إلى ثلاثة أربعة لتر هذا المد، فيبقى مثلا إلى ثلاثة لتر، يعني زجاجتان يعني. نعم. ففي الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل حتى ولو كنت على نهر، حتى ولو كنت على نهر. نعم. طائرات. نعم. زي ايه؟ نعم يصح. لو في لو ما في ماء الا ما في ماء وفيه مائع غير الماء، وقع بول على المكان من الثياب فتغسله به. نعم. واجب؟ لا، مستحب. مستحب يعني لو ان الانسان غسل بجركن كامل صح ولا يأثم، لكنه خالف السنة.
قال الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البخاري ومسلم.
ففيه بيان أنه لو أشكل عليه بطنه حصل فيها شيء مثل ما نسمي نحن بالعامية زغولة كده، شيء عن هذا، يا ترى خرج يا ترى ما خرج كذا، فأشكل عليه، هل يخرج ويقول الاحتياط أخرج وأتوضأ أم لا يخرج؟ هنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، هذه القاعدة عامة في هذه المسألة وفي غيرها، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. الآن عنده يقين وهو الطهار، وأشكل عليه هل أحدث أم لا، فالأصل الطهار. طيب لو الأصل الحدث متيقن أنه أحدث ثم شك هل توضأ أم لا، فنقول الأصل الحدث ويتوضأ. إذن اليقين لا يزول بالشك، فإن كان اليقين الحدث بنى عليه، وإن كان اليقين الطهارة بنى عليه. لهذا قال: فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجري ريحا. ومعنى يسمع صوتا أو يجري ريحا يعني مو حتى يتيقن، حتى لو بغير هذا إذا تيقن، أما إذا كان فيه وسوسة أو كذا فيدفعها. طبعا هذا في الإنسان المعتاد، أما الموسوس فبدون يجد شيء بطنه أو لا يجد، هو الوسوسة عند دائما، وسوسة دائما، ولهذا له فتوى خاصة الموسوس، الوسوسة الدائمة له فتوى خاصة. ما تقول بقى يقين وشك، لأنه متى يأتيه اليقين الموسوس هذا، متى يأتيه اليقين؟ قل له صلي، ولك أنا ما أدري كبرت ما كبرت، قل له بس امضي في صلاتك. ما أدري أن أحدثت ولا ما أحدثت، قل له امضي في وضوءك، لأن تقول له أعد تاني إذا شككت أعد، هيعيدها نفس المسألة. طب أعد تاني هيعيدها نفس المسألة. ولهذا بعضهم يكبر 20-30-40 مرة وهيعيد الوضوء ساعتين على ما يخرج من دورة المياه. أسأل الله أن يعافينا وإياهم. الوسوسة صعبة، الوسوسة صعبة، والوسوسة أقسام وأنواع، منها ما يأتيك في الوضوء والصلاة تجد واحد ساعتين يا أخواني يغتسل، بعدين في الطبيعي دقيقتين دقيقة تكفيها خلاص، إذا دخلت تحت الدش خلاص، لكن لو أنك مريض بالوسوسة ساعتين ساعتين، ولا يمكن يختصرها، ممكن تمتد لثلاث ساعات. وضوء ممكن ساعة، أعلم واحد في الحمام ساعة طلعوه يا اخواني، في اليوم بيخلص الخزان مش عارف كم مره، الكهرباء شغال يعني كهرباء مياه بيحسبه في الشهر صحيح، يعني اذا كان الخزان بيخلص في مره. فنسال الله ان العافيه وان يشفي كل موسوسه، واحيانا يكون الوسوسه في الذات الالهيه، والرب عز وجل وسبه وكذا وكذا. وأحيانا يكون فيه الإيمان وغيره، وأنا منافق أصلا، ده أنا كافر، ده أنا مش عارف إيه، ده أنا إيه. وأحيانا المهم بيتخذ صورا، بيتخذ صورا، وهذا من الشيطان، فعليك أن تستعيذ بالله جل الله. وأحيانا كثيرة يكون مرضا نفسيا فيحتاج إلى تدخل بالتداوي، بالتداوي، فيبقى تمشي مع الاثنين، رقية شرعية وكذا والتداوي، لابد من التداوي فيقلل هذا عندك. نعم نعم، بدايته إما مرض نفسي يكون بدايته حدث معين، أو يكون بدايته بدأت معك في مسألة اليقين وما اليقين والتأكد وما التأكد، ثم ماذا؟ ثم تطورت، لأن الشيطان يشغلك، إن وجد عندك اهتمام، أنا توضيت، لا خرج كذا، لا ما خرج، لا 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 إلى آخره، يطورها معك. الإعراض يبقى علاجه الإعراض، أنت معك واحد بتعنده هيقول لك أنت نسيت مسح الرأس، قول له مش مشكلة، أنت ما كبرش إحرام، قول له مش مشكلة، أنت نزل منك نقطة مية، قول له مش مشكلة، عناد واحد بتكيد له، وإلا إذا ما كدت له كاد لك، إنما هتستمر من باب اليقين، مش مشكلة ما توضأ كمان مرة، الإشكالية مش مرة، الإشكالية ما هي مرة، إشكالية 100 مرة ولا تغني. نعم.
قال الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه،
يعني بمكان ما، فانقطع عقد لي. نعم.
فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على
التماسه، والذهب المحلق العقد والأسورة والحلق كل هذا جائز، وعلى هذا جماهير أهل العلم بل حكي الإجماع على ذلك. وأما القول بأن الذهب المحلق محرم فقول ضعيف مردود شاذ. نعم.
قال: وأقام الناس معه صلى الله عليه وسلم وليس على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه،
فليس على ماء، ما عندهم عين ماء وكذا ولا معهم ماء، والله عز وجل قدر هذه الأشياء سبحان الله ليحصل تشريع، انقطع عقد عائشة. نعم. مثل عائشة أيضا لما كانت تقضي حاجتها، أيضا ذهبت تقضي الحاجة في الصحراء، وبعدين في حادثتها ومشوا وتركوها، وكانت جارية لا تحمل لحما، فجاءوا حملوا الهودج، ظنوا عائشة إيه فيه، ما في فرق يعني تكون موجودة ولا غير موجودة، ومشوا، فلما عادت وجدت النبي والصحابة قد رحلوا، فنامت، قالت أنام حتى إيه إذا فقدوني عادوا إلي في المكان. الله يسبب هذه الأشياء، يحصل أمور بذلك. ولهذا يقول أسيد لما نزل بعد ذلك التيمم هنا، قال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبو بكر. وجاء أيضا في حديث: والله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا كان خيرا لك والمسلمين، أو خيرا للمسلمين، رضي الله عنه وارضاه. نعم.
قال: فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس، وليس على ماء، وليس معهم ماء.
طبعا جاءوا لأبو بكر ليه؟ أبوها. طيب ما تأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلاموا أبا بكر: ابنتك شوف ماذا صنعت الآن، أقامت برسول الله وقامت بالناس ولا يوجد ماء ولا ولا إلى آخره. نعم.
فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليس على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول،
يعني من العتاب، والنبي على فخذها، وكان النبي يحبها حبا جما ويأنس بها صلى الله عليه وسلم، وفيه طيب خلقه، فلم يكن جبارا ولا غليظا بعض الرجال يا أخواني قد يكون في غلظة حتى على الزوجة، حياة عسكرية، حياة عسكرية. أعرف رجلا يا ويل امرأته، شوف الزوجة اللي معها سبحان الله أقرب الناس، يا ويلها إذا أحدثت شيئا ولا، فكانت تعاني لو كانت على السرير وإذا أرادت النزول وتنزل تمر عليه، الويل لها. إيه ده، حياة عسكرية هذه بقى. فبعض الناس عنده غلظة، صحيح عنده غلظة، والزوجة خلاص اسكتوا، أبوك جاء أبوه كذا، ما في حس ولا في خبر ولا في كذا، هذا تلطف. يعني أنت من أكرم من رسول الله، الرسول يفعل الشيء إحنا ما نفعله يا إخواني، إحنا ما نفعله، قد نستحي نفعله. النبي صلى الله عليه وسلم من سابق امرأته في سفر تسابقها وتسابقك وكذا، النبي يشرب محل عائشة إذا شربت، ويأكل محلها، النبي معتكف ويمد رأسه لعائشة فترجله وهو معتكف. أما هذه الحياة الشديدة النظامية، أو في المقابل الرجل لا شخصية له سبحان الله، إما ما في شخصية له، وإما أنه لا يريد أحد دن في البيت يتكلم ولا أمر ولا ينهى ولا خير. لكن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن عشرة مع الزوجة، حسن عشرة مع الأولاد، حسن عشرة مع الجيران، رفيق لين ومهاب صلى الله عليه وسلم. لأن أحيانا يكون واحد رفيق ويكون كذا لكن بخفة، فلا يكون مهابا. لكن حينما يكون إنسان في البيت مداعبا لطيفا هادئا حسن المعاملة وحسن العشرة وغير ذلك، وفي نفس الوقت ليس خفيفا، يحصل به حسن عشرة. نعم والله أعلم، احنا بنسمع كده، لكن والله أعلم شكلكم غيرتوا قاعدة الآباء والأجداد، شكلكم غيرتوا، بس انتوا يعني ايه بتورثوا بتظهروا لنا كده، لكن يبدو ان عايشين على مجد الآباء والأجداد. لا ما كان رفق في شيء إلا زانه. نعم.
قال: وجعل يطعن بيده في خصيرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي.
أدب 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 سبحان الله. الحقيقة يعني لا شك أن أزواج النبي مع الفضل العظيم، لستن كأحد من النساء، إلا أن المسألة يا إخواني لم تكن سهلة. تخيل أن المرأة تعامل مع النبي زوج ونبي، عارف يعني أدب النبوة؟ يعني إذا كان الصحابة يهبون، يقول الصحابة: ما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة له. أخواني كان النبي إذ يمسك يد الصحابي كان لها مدلول في الصحيح من حديث عبد الله بن هشام أن النبي أخذ بيد عمر يوما ما، عمر، فقال عمر: يا رسول الله والله لا إنك لأحب الناس إلي إلا نفسي. فقال: لا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. الصحابي اللي يمسك النبي قصته، الصحابي يعني النبوة لها أدب، تعزروه وتوقروه، رفع الصوت، الخطاب، النبي ما يقال يا محمد، يقال يا رسول الله يا نبي الله. وهذه زوجة، ولهذا ورد أن أم هانئ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطبها ورفضت، هات كذا قسطمان، خوفا من إيه؟ ألا تقوم بحق الرسول. فليست المسألة سهلة، يعني تظنوا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع الرسول كما تكون المرأة مع زوجها فقط، يعني المرأة مع زوجها حتى لو تجاوزت اسمه زوج يعني رجل، لكن مع نبي ماذا تصنع؟ هذا نبي، هذا رسول، بشوارني زوج. فالجمع بين الأمرين بيكون يحتاج إلى مزيد، ولهذا الله اصطفى للرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء النسوة. ما أي امرأة اصطفاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا خير نساء الأمة، ويكفينا أنهن مع النبي في الجنة رضوان الله علينا. ولهذا يقول ابن حزم قولا وإن كان شاذا لم يوفق عليه أحد، بأن خير نسائي خير الأمة أزواج النبي، خير من أبي بكر من عمر ومن عثمان، أفضل الصحابة الأزواج. ليه؟ تأول إن أنهن مع النبي في الرتبة، ولا أحد يبلغ رتبة النبي، فكنا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا ما قاله أحد، بل يلزم من هذا القول أنهن يكون أفضل من سائر الأنبياء، لأن منزلة النبي لا يبلغ النبي، معناه أنهن يكون أفضل من الأنبياء. لكن كون الرجل يكون مع ولده ويلحق بأبيه ولو كان دون عمله، والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتهم من عملهم من شيء، لا يعني أن المنزلة تكون واحدة. كذلك أزواج النبي لسنا في منزلة النبي، وإلا لازم أن يكون كالنبي في الفضل، لا ليس كذلك، ليس كذلك. نعم. وبعدين ابن حزم إذ يقول هذا القول، يعني من سبقك؟ مهم جدا إخواني في باب العلم أن تنظر من سبقك، لا تقول قولا لم تسبق إليه. نعم. خير النساء ما في مشكلة، لكن لسنا خيرا من أبي بكر وعمر وعثمان، هذا الذي يقوله ابن حزم. نعم.
قال
لا، هو مش خير النساء فقط، وخير من كثير من الرجال، يعني لهن الفضل العظيم. لكن احنا نتكلم بأن الإجماع على أن أفضل وخير الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، الإجماع منعقب على ذلك، أن الأربعة خلفاء أفضل الصحابة، وأن ترتيبهن في الفضل كترتيبهن في الخلاف، يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على هذا إجماع، إجماع وجد في الثلاثة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر في الصحيح: كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا، أو نخير والنبي بين أظهرنا، إن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا في عهد النبي. ولهذا القول بأن الخلاف هل عثمان أفضل أو علي، بأن هذا خلاف سائغ، هذا غير سائغ. كيف يسوغ والسنة التقريرية أن عثمان أفضل، وأن الثلاثة كان الصحابة يذكرون هذا في عهد النبي، وجاء في رواية فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره؟ ده ليس من خلاف السائغ، ليس هذا من خلاف، ولهذا الإجماع على أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه، والنص والنص فيبلغ ذلك النبي ولا ينكر، هذه سنة تقريرية. نعم.
قالت: فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا وصلوا، فقال أسيد بن حضير، هنا ابن حصين،
ايه نعم صواب حضير، مكتوب حصين لكنه حضير،
قال وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها:
النقباء ليلة العقبة. نعم. وكانت فضيلة. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يحصل خير المسلمين بسبب هذا. فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحت، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، بجوار العقد ما أدري. تذهب أنت إلى ساحر يقول لك حصل كيت وكيت وكيت، من ادعى في أحد أنه يعلم الغيب فهذا كافر، لكن لو ادعى أنه لا يعلم الغيب المطلق ولكن يعلم غيبا نسبيا عن طريق الجن، يعني ضاع منه مال وذهب إلى ساحر يقول له أخبرنا عن هذا المكان، أنت معك جن، فيخبره عن طريق الجن في كذا وكذا، هل يكون كافرا؟ الجواب لا، لا يكون كافرا. ليه؟ لأن هذا ليس غيبا مطلقا، هذا غيب نسبي، مثل ما أقول مثلا أنت شوف الموضوع في الخارج كده، شوف على الطريق ده حصل إيه، بالنسبة لنا هذا غيب صح، لكن غيب نسبي يحتاج إيه واحد يذهب. كذلك الساحر معاه جن يقول له شوف هذا، ولهذا يجيك الساحر يقول لك إيه، ان مثلا بيدخل بيتك فلان وفلان 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 وفلان، يقول له ايه نعم، يقول له كذا وكذا وراح منك مبلغ قدره كذا، وكان المبلغ ده عبارة عن مثلا 10,200 و100 و5,000 مئات وكذا نفس الأوصاف. هذا يعرفه عن طريق ماذا؟ الجن. والجن يعرف عنك ما تعرفه أنت عن نفسك، لأنه يخاطب قرينك وينقل المعلومات عن طريق قرينك، وقرينك يعرف عنك ما تعرفه أنت عن نفسك. ولهذا لو أنت في جيبك شيء ما تعرف عدده ولا تعرف صفته، قل له طيب أنا في جيبه، ما يدري، ما يدري عنه إذا كنت أنت لا تدري. يعني مثلا دلوقتي أنا جالس أهو، أنا في صفحة كم دلوقتي مش عارف، هو ما يدري. طيب كده صفحة 28، هو يقول أنت في صفحة 28، فالذي أعرفه هو يعرفه. طب إذا أنا ما عرفت هو ما يعرفه. واضح يا طه؟ نعم. طالما تعرفه، مش كل حاجة تعرف تتكلم بها. أنا لأنه وما تكلمت، طيب أنت عديت فلوسك وأنت من غير ما تتكلم، يبقى أنت عرفت. نعم. لكن طبعا هذا حرام، ولا تقبل له صلاة 40 يوما. نعم. لو أنت أخذت شيء من أحد قلت هذه بركية منك أو بركة منك، ماذا تقصد بكلمة بركة؟ يعني بركة، بركة انتفاع ولا بركة ذات؟ يعني ما أخذ منك يا طه 2003 بركة، أروح أبضع للعيال وأنا مروح وأخذ كذا، بركة حصل بل هذا بركة توسعة، يبقى هنا بركة الانتفاع، صح؟ يبقى هذا ما في إشكال، بركة، وأنا أقصد الانتفاع بهذا. لكن طه شيخ وكلام من ده، أقول له بركة أنا مش هصرف الله، مش هصرف المية جنيه دي، ده أنا حطها كده بروكية كده مثلا، زي ثياب محمد حسن مثلا لما باع، هتشتريها بركة تلبسها جلبيها نظيفة وجلبيها كذا، ما فيش مشكل، يلا هات جلبيتك اشتريها. واحد يبيع ثوبة في إشكال؟ ما في إشكال. لكن لما نعمل بقى معرض وبيع وكلام من ده، اللي يشتريها يشتري ليه؟ يلبسها ولا يعلقها تبرك بها؟ او حتى ما تبرك، لكن لم تكن من فعل السلف، احمد بن حنبل ما باع ثيابه ولا الامام ابو حنيفه، بالعكس ما يخشى منه الغلو يسد بابه، يسد بابه حتى ولو كان في الاصل الاباحه. يعني انا شايفك واقف جنب عمال تعمل لي كده، ايه في ايه؟ وقف في ايه؟ تمسح ايدك مثلا متوسخة، مش مشكلة، خد الكم التاني، لكن انت مالك كده؟ او اديني سواكك يا شيخ، اديني سواكك، انت مش محتاج سواك، بس انت عايز سواك ايه؟ فليه ليه عايز ايه؟ عايز السواك تعمل بيه اشتري لك سواك؟ لا انا عايز سواك انت تستعمله بس. فالتبرك بالذات ليس الا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وطبعا من الامة يعني، والا بالانبياء يجوز التبرك باثار الانبياء، مثل ما كانت أم سليمة تفعل مع الرسول، تمسح العرق، تسلط العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم، ومثل ما كانوا يتنفسون على وضوئه وغير ذلك. إنما بركة الذات بأحد غير الرسول ما يجوز، ولا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان. لكن هناك بركة انتفاع، يعني حينما يأتيك مثلا شيخ أو طالب علم بيتك فتقول لك والله، تقول والله حصل لنا البركة، تحصل بركة بمجيئك والله، يعني يعني بننتفع بيك وبنسألك ويحصل علم ونصائح، هذا ابني هو في الإعدادي انصحه، هذه هذا أبي يا شيخ يدخن وأنا عجزت معاه انصحه فينصحه، بنقول والله أنت رجل مبارك، كل ما تأتي يحصل بركة بمجيئك. يبقى البركة هنا بركة إيه؟ بركة انتفاع، بركة فعل، ليست بركة ذات. أما مجرد يدخل بيتك يحصل بركة رجل صالح فيحصل بركة بالذات، هذا غلو، ما يجوز، ما يجوز. ما يجوز يا بركة رسول الله فين؟ ما في بركة، هو رسول الله موجود يا بركة رسول الله؟ نعم، لكن البركة تكون في اتباع سنة رسول الله. نعم تفضل.
حديث الشيخ. نعم. أم هانئ.
من؟
أم هانئ.
نعم.
جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى وروى بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني قد
طبعا هذا فضل عظيم النبي يتقدم لامرأة ليتزوجها هذا فضل عظيم ولهذا جاء أن الأنصار كانوا يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل ما يزوج واحد ابنته ينظر هل للنبي رغبة فيها أم لا من حرص الرجل أن يتزوج النبي ابنته طيب ومع ذلك ها
فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إني قد كبرت ها
ولي عيال
ولي عيال نعم
نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن ثم ذكر بمثل حديث يونس غير أنه قال أحناه على ولد في صغره
نعم لا في سبب آخر نعم
هشوف الثاني كده
هتجد فيه ذكر
قال رحمه الله تعالى الحديث
نعم. القريش أحناها على ولد حريصات جدا على الولد في طبائع في نساء يقول لك مثلا وليكن مثلا نساء كفر الشيخ كذا نساء الفيوم كذا نساء كذا قد ينتشر خلق في كذا يعني مثلا نسمع مثلا تريد أن تزوج مثلا بدل فلان أفضل مثلا نساء في المنطقة في حسن التبعل لأن تجد حسن التبعل سيمة عند الأمهات والبنات تأخذ من كذا وكذا طيب مثلا في منطقة معنا لا ما تتزوج مرأة هناك متسلطة هتروح تسكن في البلد الفلاني يبقى أنت تسكن عند أم محمد أم عبد الله هتسكن سنة اثنين ثلاثة إيجاراتك اتفاقاتك كلها مع أم عبد الله أو أم محمد أو أم إبراهيم أبو إبراهيم ده ما بتشوفوش خالص خالص أو مثلا تروح تتفق تروح مثلا تتزوج من بيت هتجد اللي مستقبلاك والمتفق معاك وكل حاجة الأم فقد يحصل في حديث عمر رضي الله عنه في إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه لما بلغوا أنه إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء فلما هو جاء عمر إلى النبي وتكلم معه أراد يعني أن يؤانسه فماذا قال قال كنا يا رسول الله يعني في قريش وكذا كنا يعني ما كانت امرأة تراجع وإلى آخره فلما جئنا إلى هنا أخذنا من نساء الأنصار كذا وكذا فصرنا إيه يعني يراجعنا ولهذا عمر نعم فتفق الإسلام يأخذنا من أدب نساء الأنصار اللي بقى تكون المرأة إيه يعني فيها التصرف فيها المراجعة وكذا ولهذا عمر أصلا لما كان تراجع امرأته اشتد عليها في ذلك فقالت له إن ابنتك تفعل ذلك مع رسول الله نعم فيبقى إذن الأنصار لهن ماذا الأنصار لهن نساء الأنصار لهن طبيعة ونساء المهاجرات لهن طبيعة وغير ذلك نعم في عائلات في البلد عائلات ترى ما فيش ما تجيش مطلقة فعلا فعلا يعني بتعيش فيش حاجة اسمها ما كذا هيسرحها الغيت يجيبها يعملها يسويها ما فيش هي كده يعني امرأة في ليلة عرسها وكانت خريجة كلية مش عارف ايه كده كلية يعني وتزوجت بيت فلاحين بس بتزوجها واحد يعني متعلم الصباح صباحية انزلي ايه يعني تعالي تحت البهائم شوفي كنيسة تحت البهائم نزلت فيش حاجة اسمها مش نازلة ده الطبيعة بتاعت البيت وده لها امرأة يعني تسبقها في البيت خلاص انزلي تعيش في واحدة تانية لا ما تصبرش الكلام ده ما ينفعش فأسر وده بيرجع إلى الأم يرجع إلى الجدة يرجع إلى كذا كما أن الرجال أيضا طبائع ولهذا ماذا قال النبي الناس معادن الناس إيه معادن نعم
قال الحديث الحادي عشر عن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
الله أكبر الله أكبر. فهذا فيه بيان أن المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم. طيب فإذا طهرت قضت صيامها ولا تقضي صلاتها، طيب ما الفرق بين الصوم والصلاة؟ سألت معاذة رحمه الله تعالى أم المؤمنين عائشة عن ذلك، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ حرورية يعني من الخوارج، أحرورية أنت من الخوارج؟ طيب لماذا؟ هل لإدخال العقل في مثل هذه الأمور التوقفية؟ هل لأن الخوارج كانوا يرون ذلك؟ واشتدت عائشة أحرورية أنت؟ فقالت لست بحرورية ولكني أسأل، فقط أستفسر، لا أنا صاحبة فكر ولا أنا بأسأل لإني أدخل عقلي على النصوص الشرعية ولا شيء، بس أسأل العلة. ولا شك أن التماس العلة في الأمر ليس جريمة ولا شيء، لكن الصحابة كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما، وكانوا أسلم في التلقي. اليوم عندنا شيخك شيخ ميدان خارجي وما زلت تناضل عنه وتطلب أن نجعل له 1000 حسنة مقابل سيئته، شيخك صوفي بحت وتطالبنا ألا نتكلم فيه لأنه عالم في الأصول، شيخك أشعاري بحت ومع ذلك احذروا أن تبدعوا لأن الرجل بيبني مساجد، شيخك حزبي بحت على رأس حزب، لكن شيخي له فضل على كثير من الشباب أطلقوا لحاهم ولبسوا النقاب. ماذا العبث هذا؟ ماذا العبث؟ شيخك يخالف في أصول وتطلب عدم تبديعه، مهما قال التمس له مخرجا. شيخك يقول لعالم ما بال الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة، فيشتد العالم ويقول أأنت خارجي؟ ألا ليس بخارجي، وما كان خارجية؟ ماذا لو كان خارجيا بالفعل؟ مالك رحمه الله تعالى يأتيه الرجل فيقول يا إمام هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ يعني أنا سأحرم من مسجد النبي بدلا من ذي الحليفة، هل علي من حرج؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، ده أنا بس أحرم من المسجد قبل الإحرام لأن المسجد جميل وده مسجد النبي وده أفضل من ذي الحليفة فلا أحرم مسجد النبي. فقرأ عليه قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يحرم قبل المسجد؟ ألا. أما لو بيسأل الإمام مالك رحمة الله عليه عن نزول ميادين ولا إقامة أحزاب ولا تأويل صفات ولا تعطيل ولا جبر ولا نفي قدر ولا إلى آخره، يا أخواني لما رقت السنة علينا رقت محاكمتنا لمن يخالفها، رقت محاكمتنا. احنا نريد اليوم الواحد يقول انا مبتدع ومن لم يبدعني فانه مبتدع، خلاص كده يجوز تبديعه بقى، لكن يعبد البدوي ويقول انا ما اعبد البدوي، انا انما اريد هذا ليقربني الى الله زلفى وهؤلاء وسطاؤنا وشفعاؤنا عند الله. يا اخي اتق الله، انت بقى يا اخي اتق الله، هذا متأول وقد كان قدام ابن مضعون وقد كان، وجب كل متأول تأويلا مقبولا تسقط على شيخك الذي يقول قول أبي جهل تماما وقول أبي لهب تماما. هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، ده الموجود يا أخواني اليوم، ده الموجود. الإمام مالك رحمة الله عليه جاءه رجل وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما قال استولى، بيسأل كيف استوى. فإذا بالإمام مالك يعلو العرق ويضع وجهه في الأرض ثم يرفع بصره ثم يقول: يا هذا الاستواء غيره مجهول والكيف غيره معقول والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة وما يراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فخر المسجد. والله لو يحصل هذا من شيخ سنة اليوم سوف ينفر عنه الناس، يقول شديد، هؤلاء عندهم شدة شديد يعلمه. لكن مالك رأى السؤال سؤال متعنت. طيب لو سمع مالك بقى استولى، اليوم احنا بنسمع استولى، بنسمع ليس على العرش رب مستو، بنسمع ان الله لا يرى في الآخرة بالعيان في الجنة الى جهة العلو، لكن يرى الى غير جهة. بنسمع ان الله لا يتكلم وكلامه كلام نفسي، بنسمع ان الايمان هو التصديق فقط، ليس العمل من الايمان ولا القول من الايمان، بنسمع الجبر الخفي، بنسمع كل هذا. ومع ذلك فضيلة الشيخ محمد حسان يقول الأشاعرة هم أهل السنة، بينكروا خبر الأحاد في العقيدة، بيقدموا العقل على النقل، بيقيسوا النقولات بالعقول، وكل ده فضيلة الشيخ محمد حسان يقول الأشاعرة هم أهل السنة. نقول كده وانت ما زلت بتدافع عنه؟ احنا عايزين نجمع الأمة مش عايزين نفرق، يعني مش هو ملتقي معنا في الأصول بس مخالف كده يا سيدي خلاص، هو أخطأ في المسألة دي، هي مسألة ان أخطأ في هذه، ولا مسألة ان حكم على أشاعرة هم أهل السنة، ولا مسألة ان هو بهذا يكون قد قبل مفهوم الإيمان ومفهوم الرؤية ومفهوم الكلام ومفهوم 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 مفهوم، ولا مسألة وباع الشباب وأعلمهم هذه العقيدة حتى ينشأ ناشئ الفتنة فينا على ما يفتي به شيخهم؟ وما ما يعلم شيء؟ اه والله بيعلم، اشوف اهو ده من المتنطعين، ده يقول لك هو بيعلم ما يعلمش. لو ما يعلم كيف يتكلم حينما يقول الآن هم أهل السنة وما يعلم؟ يبقى تكلم بلا علم، أو يعلم فمصيبة أعظم. كيف يعني هذا؟ لو أنت بس تحضر معنا من سنة فاتت كأنك جلدناك اليوم، يعلم. وعلي جمعة لما بيقول هذا الكلام إيه رأيك فيه؟ أنت علي جمعة لما بيقول هذا الكلام أنت إيه رأيك فيه؟ لما بيقول الطواف والسعي وكذا، ها؟ ليه هو يعلم؟ والجفري لما بيقول ولي بيخلق بس هو ما برضاش يخلق الجنين عشان ممكن واحدة تروح تزني وتجيب ولد وتقول لك ده الولي هو اللي عمله خلقه، ايه رأيك في الكلام ده؟ طب هو بيعلم يا وليد؟ يعلم ايه؟ محمد حسان بعد ما قال هذا الكلام، محمد حسان بيقول كده في هؤلاء: انا ما جلست هنا على المكتب ده إلا لما تركتم أماكنكم، يعني حري أنك تجوا هنا، أنتوا أولى بالأماكن دي. إحنا إمتى جلسنا هنا؟ لما تركتم أنتم أماكنكم، لما يترك الصوف الأشعري هذا. بعد عدة أشهر من هذا القول طلع حسان على قناتي يبرر، مش يتوب، يبرر ويقول بأن شيخ الإسلام قال هذا القول، قال الذي قلت أنا. ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال شيخ الإسلام: والأشاعرة هم أهل السنة في بلد المبتدعة فيها الروافض والمعتزلة. طيب ماذا قال محمد حسان؟ الأشاعرة هم أهل السنة. هو قال لك بقى ابن تيمية قال الأشاعرة هم أهل السنة. طب أنت بعد عبارتك وضعنا نقطة وعدنا 4 شهور، ابن تيمية وضع نقطة بعدهم أهل السنة؟ وضع نقطة ابن تيمية قال شعرهم أهل السنة وضع نقطة؟ أمال قال إيه؟ نعم في بلد المبتدعة فيها يبقى ما ينفعش نقطة. النقطة تحط فين بقى؟ هم أهل السنة في بلد فيها المبتدعة الروافض والمعتزلة، هنا بقى تحط النقطة. يعني إيه؟ يعني الآن أنت سني في مصر، أنت سني، إحنا في مصر سني وإيران شيعة، صح؟ يبقى إحنا كده كلنا سني، مقابل الشيعة إحنا سني، مقابل الشيعة إحنا سني. طب مقابل أهل السنة والجماعة إحنا 73 فرقة في مصر، 73، لكن إحنا باعتبار إيران الشيعة إحنا أهل السنة. يبقى ابن تيمية قال إلا شعروا من السنة بالإطلاق ولا في مقابل الروافض، يبقى كانش يعلم، كان يعلم ويعلم قبل، يعلم قبل. طب هل الأشعرة قبلوا منه؟ لا، لم يقبلون. قالوا دول بتلونوا، سيبكم من أن يقولك الأشعرة سيبكم منه، يقول لنا إيه معتقده في الإيمان، ولا إيه معتقده في الاستواء، ولا إيه معتقده في كذا. يعني لم يقبلوا حتى مع التنازل هذا، لم يقبل. فهنا الشاهد، مالك يقف عند قولة رجل يا إمام كيف استوى، كيف؟ أما لو درس الاستواء بين إيدين هو الاستيلاء، وحاشى الله أن يكون على العرش، وهو يقول في القرآن الرحمن على العرش استوى، يقول هذا كفر. لو أنك قلت بظاهر القرآن هذا كفر. الأشعار اللي بيقول ينزل ربنا، النبي يقول ينزل ربنا في حديث أبو هريرة الصحيح، يقول ينزل أمره، أما الله ما ينزل، ما أدري. محمد حسن بيقول أنا درست العقيدة الطحاوية في كذا، وكنت مدرس في المدينة في 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 في, في القصيم في كذا. الأشعاري يقول قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء أمر ربك. ربك ما يجيء يا وليد، ما يصلح يجيء عند الأشعاري، يجيء أمره. إلا يأتيهم الله، يعني أمر الله، ما يصلح ربك يأتي، ما يصلح ربك يأتي، ولا يصلح ربك ينزل، ولا يصلح ربك يجيء، ولا يصلح ربك يتكلم. وكلم الله موسى تكليما، وإذ قال الله يا عيسى، ده كلام نفسي لكن بالحروف والأصوات، لا، ما يصلح ربك يرى في الجنة إلى جهة، جهة العلو، ما يصلح، ما يصلح ربك يحب. إنما إن الله يحب التوبين إرادة الثواب. ما يصلح ربك يغضب، قد غضب ربي غضبا، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، لا، ده إرادة الانتقام. كل هذا، ولو جلسنا نتكلم للصباح هنقول كده، كل هذا وكان المفروض يقعد مكاني، لا، كان المفروض يجلس مكاني، يعني أنا جلس احتياطي، أنت لما غبت أنا اللي جلست. في اللي بيقول الكلام ده اهو، شوف احنا بنقول ايه، يعني يعلم، يعني يفعل، يعني هو مش متأول، يعني هو كذا. طب يا سيدي اعتبر انه اخطأ بس بجوار 100 حسنة و 17. لكن هل قالت عائشة، لاحظ بقى السؤال، يا ام المؤمنين ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ اخواني في فارق كبير جدا. لما احنا نحن جهلنا، لما جهلنا كثيرا من حال السلف في التعامل مع البدع، صرنا يهون علينا الحكم على أهل البدع، يهون علينا الحكم على أهل البدع. سؤال مالوش يا أخوان، السؤال ده في العقيدة، ما بال حتى تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ده سؤال في العقيدة. طب سؤال يخرج من السنة أو البدعة، ومع ذلك تقول حروريات أنت. طيب إيه الجواب؟ ما هو؟ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني قد يقول قائد فسرت الماء بالماء، كيف هي أصلا تسأل وتعرف هذا؟ هي تعرف أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هي بتسأل لماذا، يعني ما بال حائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما قالت ما هل تقضي الحائض الصوم والصلاة، حتى يكون الجواب كان يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة. إنما السؤال ما بال لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لماذا؟ فنهتها. النص ورد، وإذا ورد النص فسمعنا وأطعنا. ولهذا يقول العلماء الامتثال موقوف أعظم العلة الامتثال. يأتيك النص يبقى سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. العلة إن عرفت خير، لكن إذا ما عرفت لا توقف الامتثال على معرفة العلة، بل متى ما بلغك النص تقول سمعنا وأطعنا. فدل هذا على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. طيب قضاء الصوم بالنسبة للحائض واجب؟ آه نعم واجب. طيب هل للحائض أن تؤخر إذا كان حيضها في رمضان تؤخر القضاء إلى قبيل رمضان، ولا لابد أن تقضيها بعد رمضان مباشرة؟ الجواب لها أن تؤخر. قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أخذه إلا في شعبان لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام مني. طب هل لها أن تؤخر إلى ما بعد رمضان؟ الجواب لا، إلا إذا كان الحاجة، إذا كان مريضة ولا شيء فلها أن تؤخر، إنما مع الاختيار ليس لها ذلك. إنما لو أخرت من غير اختيار من غير حاجة فيكون عليها القضاء أيضا، لكن مع القضاء تطعم كل يوم مسكينا، تطعم كل يوم مسكين. إنما لو قضت في أي يوم ما في مشكلة. نعم. نقول الحائض تاني، نقول الحائض تقضي ما يكون عليه من رمضان وجوبا قبل رمضان، فلو قضت في، هل القضاء هذا مضيق ولا موسع؟ الجواب موسع، يعني لها أن تقضي في شعبان كما ورد عن عائشة رضي الله عنها. طيب لو ما قضت قبل رمضان فنقول إما أن تكون معذورة فلا شيء عليها إلى القضاء، أو لا تكون معذورة فيكون عليها مع القضاء كفارة على قول جماهير أهل العلم، أو ليس عليها إلى القضاء، وهذا قول بعض أهل العلم أيضا فيها خلاف. القضاء واجب لكن هل يكون معها إطعام أم لا قولا عند أهل العلم. طيب هل تصوم الست من شوال قبل قضاء رمضان؟ أيضا فيها خلاف، والصحيح أنها لا تصوم شوال قبل القضاء، لأن فضيلة شوال مرتبة على صيام رمضان. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وهي ما صامت رمضان، هي لم تصم رمضان بعد، عليها ستة أيام أو سبعة أيام أو خمسة أيام. نعم نعم. أي نعم. قال لأني يعني تتأول الآية يا أيها النبي إن أحللنا لك زوجك التي أتيت أجورهن وملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنت عمك وبنت عمتك التي هجرن معك، تتأول هذه لكن إن صحت الرواية.
في نعم. في رواية خرج ابن سعد من طريق عامر صح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هانئ فقالت يا رسول الله لأنت أحب إلي من سمعي وبصري وحق الزوج عظيم، فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعض شأن ولدي، وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق الزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال وإسناده صحيح لكنه مرسل عامر هو الشعبي.
نعم. فالله أعلم. الله أعلم. يقول السائل هل كلمة ربنا موجود للترد على السنة العامة؟ إذا علم حكمها وقال هل يكفر بها؟ مع العلم أنه لا يصل بها أن الله وجد أو كذا. إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية في ربنا موجود؟ إن لم يكن ربنا موجود فيكون معدوما. فالحساسية من كلمة ربنا موجود هذه نتجت نتيجة قولهم بأنه لكل موجود موجد. فإذا إذا قلنا الله موجود يبقى من موجده؟ والصواب نقول الصحيح أن لكل موجود موجد، هذا في الموجود المخلوق. فأنت موجود، لك موجد، هذا المكتب موجود، له موجد، السماء هذه موجودة، لها موجد. أما الله فوجوده وجود واجب، أي واجب لذاته، لم يوجده أحد. يبقى نقول الله موجود؟ نعم يجب نقول الله موجود، لأنه إذا لم يكن موجودا فهو معدوم. الله موجود ولا معدوم؟ تقول موجود، لازم. لكن ليس من أسمائه الموجود، ليس هذا من أسمائه، نقول الموجود ليس من أسماء الله عز وجل. نعم.
في رواية أخرى شيخنا ذكرها عن ابن عباس رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب ابنته أم هانئ في الجاهلية، وخطبها هبير بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، فتزوجها هبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم زوجت هبيرة وتركتني؟ قال يا ابن أخي إنا قد صاهرنا إليهم والكريم يكافئ الكريم. ثم أسلمت ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة،
ثم أسلمت
ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسها فقالت والله إن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام، ولكن امرأة مصيبة. نعم، ولكن امرأة مصبية وأكره أن يؤذوك. فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم يعني عند الصبية. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن المطايا نساء قريش، أحناها على ولد في صغره وأرعاها على زوج في ذات يده.
نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 12 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، وجاء في الأحاديث الأخرى أن سبب ذلك هي رؤية عبد الله بن زيد، ثم إنه جاء عبد الله بن زيد وحكى الرؤيا وجاء غيره حكى الرؤيا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن. نعم.
قال الحديث 13
أمر الله لنبيه خير صيغة لإعلان للصلاة. قال لما اختلفوا وكانوا يتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد، فتكلموا يوما فقال بعضهم يعني حتى نعلن عن موعد الصلاة اتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى، نتخذ ناقوسا وندق عليه، وهذا يكون دليلا على دخول الوقت. وقال بعضهم بل اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، هل نتخذ قرنا؟ هل نتخذ ناقوسا؟ ثم إنه وفق الله عز وجل فرأى عبد الله بن زيد وغيره هذه الرؤيا، وهي الأذان القائم على كلمات التوحيد، ولهذا لسنا نعلن عن الصلاة بناقوس النصارى ولا بقرن يهود. وماذا في الناقوس والقرن؟ لكن تخيلوا يا إخواني كل بلد من بلدان المسلمين يقرر فيها الدين 5 مرات في اليوم والليلة، فجرا من يؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله 2 مرات في كل واحد، و4 مرات في التكبير. تخيلوا يا إخواني سبحان الله تقرير للتوحيد وأصول الدين التي أعظمها الصلاة 5 مرات في يوم الليلة. ماذا لو كان ناقوسا؟ ماذا لو كان قرنا؟ ولهذا الشيطان يفر من الأذان، يفر وله ضرات كلمات التوحيد. نسأل أن يحفظ علينا هذا، نسأل أن يحفظ علينا هذا، ولا يأتي الناس يوما ما يعملوا مليونية على شبكة التواصل ويقولون الأذان يزعج فنطالب المسؤولين برفع الأذان ولا يكون هناك أذان. نعم. على أن
الأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما كانوا يتكلمون بينهم في هذا، دل على أن له وجود
يعني. هو هذا الصحيح، شرع من قبلنا شرع من قبلنا، لكن هل يصح هذا كدليل؟ ما يبعد، ما يبعد يعني. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 13 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم.
نعم، هذا بالنسبة للحديث الماضي، هذا بالنسبة للأذان وبيان أحكامه. الأذان فرض كفاية على الصحيح، فرض كفاية، لأن النبي أمر به. النبي أمر مالك بن حويرث رضي الله عنه لما كان مع جماعة فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فدل هذا على أن الأذان واجب، لكنه ليس واجبا على الأعيان، وإنما هو واجب كفائي. هذا حكم الأذان. وألفاظ الأذان محدودة، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتهليل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا أذان بلال. أذان أبي محظورة وهو في الصحيح أيضا أنه يؤذن بصوت منخفض ثم يعود فيرفع صوته في الشهادتين فقط: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هكذا، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله بصوت مرتفع. هذا ورد أيضا في الصحيح. وأما الإقامة فهي فرض كفائي أيضا، والإقامة وردت أيضا بالتثنية، ورد بالإفراد إلا الإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ورد الشافع، وهذه الصفات كلها صحيحة. والإنسان يتبع ما عليه الناس ولا يخالف، يتبع ما عليه الناس ولا يخالف. طيب، الأذان والإقامة خاصة بالصلوات الخمس. صلاة التراويح مثلا ليس لها أذان ولا إقامة ولا صلاة جامعة ولا صياد صلاة القيامة أثابكم الله، لا، ما في. صلاة العيدين لا أذان ولا إقامة ولا صلاة جامعة. صلاة الكسوف والخسوف، صلاة الاستسقاء ليس لها أذان، ولكن الصلاة جامعة، ينادى لها بالصلاة جامعة. يبقى في صلوات ينادى لها بالأذان، في صلوات ينادى لها بالصلاة جامعة، في صلوات لا ينادى لها لا بالأذان ولا بالصلاة جامعة. هذه ثلاثة أقسام. التي ينادى لها بالأذان الصلاة الخمس، التي لا ينادى لها مطلقا كالعيدين والتراويح وغير ذلك، والتي ينادى لها بالصلاة جامعة الخسوف والكسوف والاستسقاء. نعم. وضع كلمات قبل الأذان اللي بتسمى التواشيح أو بعد الأذان، كل هذا بدعة. فالأذان مبدأه الله أكبر وخاتمته لا إله إلا الله. نعم نعم. الأفضل استقبال القبلة في الأذان، ده الأفضل، هذا الأفضل، لكن ليس باللازم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم. ترك الصلاة إن تركها جاحدا هذا كافر، حتى لو صلى وجحد هذا كافر بإجماع. لكن لو تركها تكاسلا وتهاونا وهو مؤمن بفرضيتها في الزكاة والصوم والحج لا يكفر إذا كان من باب التهاون والتكاسل مع الاعتقاد الفرضي. أما الصلاة فتركها كفر، ولكن ترك الصلاة إما أن يكون تركا كليا ما يصلي أبدا لا جمع ولا صبح ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا كذا، وإما أن يكون يصلي ويترك. فإن ترك الصلاة كلية كان كافرا في مذهب الصحابة رضوان الله عليهم. ذكر عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة، ليترك الصلاة يكفر. ونقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، بل وعداه بعض أهل العلم في من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقته إذا كانت لا تجمع مع غيره، يعني ترك الصبح حتى تطلع الشمس يكفر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو كان يصلي ويترك لا يكفر، واستدل على ذلك بحديث عبادة بن الصامت ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. والحقيقة القول بكفر من ترك الصلاة واحدة قول قوي وعليه جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو ظاهر الإجماع الذي نقله إسحاق كما نكر ذلك محمد الناصر المروزي رحمه الله تعالى. فالأمر أمر الصلاة خطير. النبي قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. شيخ الإسلام يقول هنا الكفر المعرف بالألف واللام، يقول هذا مما استدل به شيخ الإسلام على كفر ترك الصلاة، قال الكفر هنا مصدر معرف بالألف واللام. والذين قالوا إنه لا يكفر لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا وترك الصلاة من الشرك، فيدخل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس.
إذن يكون وقت الفجر إذا كان في اختلاط النور بالظلمة، ولهذا قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، خيط الإضاءة خيط، ولهذا قال والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وليس الفجر هنا أن يكون الضوء قد عم كما يقال من الانفجار، يقول هذا من الانفجار فلا بد أن يكون الضوء قد عم. ولهذا وقع الاختلاف بين الناس في وقت الفجر، هل وقت الفجر الآن الموجود الحالي مثلا عندنا أو في العالم الإسلامي ده وقت صحيح ولا متقدم ولا كذا، ترون أقوالا كثيرة جدا، والصحيح أن الوقت كما هو نحن عليه، وهذا ما عليه أهل الاختصاص، واللي عنده أن الوقت الفجر هذا غير صحيح يعمل بوقته هو، هو حر، لكن لا تبطل صلاة الناس ولا صيام الناس بهذا. نعم نعم. في ايه؟ حديث عمر ابن عمر في ايه؟ كانوا لا بعيد، هذا يقال اختصار، هذا اختصار يعني، لأن عمر ورد أنه رأى أيضا، هو رأى عمر، ولهذا قال هنا فقال عمر وذرنا أول تبعثون جنفنا الصلاة، هيكون يحمل هذا على بعض رؤيته اللي تواطأت مع رؤية عبد الله بن زيد مع عبد رب. إيه نعم.
والنقص أيضا وهذا لا يقال في الصلاة العادية، يعني ما كان الصحابة يقولون أن اختار نقوسا لمسألة الصلاة جميعا الصلوات ذات الأسباب هذه، إنما يقصدون بس صلوات الخمس. يعني يكون هذا التأويل بعيد، لأن الحديث أوله في أنهم يريدون أن يتخذوا ناقوسا للصلوات الخمس وليس للصلوات الطارئة.
لا، ما هو كان في الأول بقى قبل مشروعية الأذان فيقول نقول الصلاة جامعة قبل حصول الأذان، بس الصحيح هنا والله أعلم أن هذا كتب عند رؤيا عمر، فعمر قد رأى وعبد الله بن زيد رأى فاجتمعت الرؤى، فلهذا قال عمر أولا تبعثون رجل في نادي بالصلاة بناء على النداء الذي رأاه.
قال ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار.
زالت الشمس يعني عن وسط السماء وكبد السماء، فإذا زالت الشمس إلى الغرب دخل وقت الظهر.
والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق،
يعني غربت الشمس، وقعت الشمس يعني غربت الشمس.
ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول
وغاب الشفق العشاء يعني شفق الأحمر.
ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين. أخرجه مسلم.
فدل هذا على أن الصلاة ينبغي أن تؤدى في الوقت المشروع، فمن أدى الصلاة قبل الوقت فإنها لا تصح وعليه أن يعيد الصلاة. أما لو أخر الصلاة عن وقتها فإن كان بنوم أو نسيان فإنه يصليها ويؤديها إجماعا، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة النسيان فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأما إذا تعمد التأخير، تعمد ناوي قبل أن ينام أنه يقوم الساعة 8 صباحا وضبط المنبه على ذلك والساعة هذا، فهذا قد اختلف أهل العلم في تكفيره، هل يكفر أو لا يكفر، هل يكفر أو لا يكفر. طيب، وذا بقى جماعة من العلم أنه الذين قالوا لا يكفر. طيب، هل يقضي الصلاة ولا ما يقضي، هل يقضي الصلاة ولا ما يقضي؟ فمن أهل العلم من قال لا يقضيها، إذا تركها عمدا فلا يقضيها، ومنهم من قال بل يقضيها مع الإثم، وهذا قول الجمهور. المهم أنه على خطر عظيم. طيب، نكمل بعد المغرب إن شاء الله.